الإله الواحد أمين. نكمل سفر عذراء، احنا خدنا أول إصحاحين، أراجع معاكم لحد يكون مش مركز. عذراء هو الكاهن الكاتب، الرجل اللي أحب ربنا وآمن واجتهد أنه يجمع كل الأسفار اللي قبله في العهد القديم، واللي ربنا حمله مسؤولية نهضة روحية في زمن كان اليهود بعدوا عن ربنا وأهملوا في عبادتهم الروحية. سبقوا واحد اسمه زربابل بعشرات السنين، رجع أول فوج من السبي حوالي سنة 536 قبل الميلاد من بابل إلى أورشليم. وزربابل انشغل ببناء الهيكل زي ما نشوف دلوقتي، بينما عذرا بعد كده انشغل برجوع الشريعة ورجوع الناس لربنا بشكل روحي. عذرا ملخص الكتاب بتاعه 10 إصحاحات، أول 6 قصة زربابل وما فعله، ثم عذرا نفسه وما فعله، إيه اللي عمله زربابل لما رجع أورشليم، وبعد كده إيه اللي عمله عذرا. فعندنا شخصيتين بنتعلم منهم، كلهم رجال إيمان، مدرسة في الإيمان إزاي الواحد يشيل المسؤولية الروحية ويقدم ربنا للدنيا كلها ويجاهد إنه يحقق اللي ربنا عاوزه. فصح 1-2 سمعنا إن كورش ملك فارس الملك الوثني اعترف بالله كإله ونادى برجوع اليهود إلى بلادهم وشجع كمان كل الناس تتبرع لهم لبناء بيت ربنا. ورجع شيشبسر أو زربابل إلى أورشليم محمل بتبرعات، وهناك اجتمع حواليه أسماء كثيرة سجلت في إصحاح 2 كعلامة أو ركض للتاريخ أن الناس دول أرض الله برجوعهم الروحي إلى أورشليم. إصحاح 3، ولما استهل الشهر السابع وبنوا إسرائيل في مدنهم اجتمع الشعب كرجل واحد إلى أورشليم، وقام يشوع بن يصاداق وإخوة الكهنة وزربابل بن شلتئيل وإخوته وبنوا مذبح إله إسرائيل. هنا قدم يشوع لأن ده الكاهن، زربابل كان الوالي، الوالي مدني يعني زي الملك في وقت داود النبي مثلا، داود النبي غير صمويل، صمويل هو الكاهن أو نسان النبي أو باعترافه، إنما داود ملك حتى لو لقب بنبي إنما ليس كاهنا بالمعنى الحرفي. فيشوع يمثل الكهنوت وزربابل هنا يمثل الخادم، يبقى دايما في دور بين الكاهن وبين الخادم، والخادم هنا يمكن اللي هنعرفه أكتر زربابل، يعني يشوع كرجل دين ككاهن له دور حلو إنما زربابل دوره أكبر وأقوى. يشوع ده غير يشوع بتاع زمان طبعا، غير يشوع تلميذ موسى، احنا بيننا وبين موسى دلوقتي 1000 سنة، احنا دلوقتي 500 قبل الميلاد، موسى 1500 قبل الميلاد، فده يشوع غير خالص يشوع بتاع زمان. انما يشوع اصله اسم عبري مشهور لانه يشوع او يسوع هو نفس الاسم على فكره، الشين والسين زي بعض في العبري، يه يعني يهوى، شوع يعني خلاص او يخلص، فيشوع يعني الله يخلص، فده اسمه مشهور. عشان كده لما الملاك سمى قال العذراء قال يدعى اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم، فالاسم هنا له دلاله. بنوا مذبح اله اسرائيل ليصعدوا عليه محرقات كما هو مكتوب في شريعه موسى رجل الله. ابتدوا بقى ينشغلوا ان هم اول حاجه يعملوها المذبح عشان يقدموا الذبيحه قبل المباني في الهيكل. المبدا ده مهم، اهم ناس الحياه انك تصلي، أول رجوعك لربنا أن يبقى في حياتك مذبح، بعد كده شوف المباني وشوف السور وشوف أي حاجة، إنما أول خطوة في مذبح لو مفيش مذبح. المذبح ده نوعين، حاجة يسموها المخدع يعني مذبح القلب، يعني اغلق بابك وادخل أوضتك واغلق بابك صلي لأبوك، لازم يبقى بينك وبين ربنا علاقة شخصية. وكمان المذبح بمعنى الكنيسة، فين القداس فين التناول في حياتك، أول خطوة رجوع حقيقية أنك تبحث عن المذبح، لأنه ده مكان العبادة بينك وبين ربنا. العبادة دي ممثلة في حاجتين، حاجة شخصية بينك وبين ربنا في كل مكان تقعد فيه لوحدك مع ربنا، وحاجة جماعية أنت تنتمي للكنيسة كرجل واحد، اجتمع الشعب كرجل واحد تبقى بتقدم ذبيحة مشتركة. ليصعد عليه محرقات كما هو مكتوب في شريعة موسى رجل الله، وأقاموا المذبح في مكانه. خلي بالكم الطقس اليهودي، المذبح اللي تدشن في مكانه ما يتشالش من مكانه، ولغاية دلوقتي احنا عندنا الطقس ده. المذبح ما ينفعش يتعمل حاجة تانية أبدا، ما ينفعش نبيع كنيسة ونقول ايه نقلب المذبح ده نعمله مدرسة مثلا، لا ما ينفعش خلاص، المكان ده قدس لله يظل كده للأبد، ده طقس، المكان ده مخصص لله خلاص. وأقاموا المذبح في مكانه لأنه كان عليهم رعب من شعوب الأراضي. يعني ايه؟ طبعا الأراضي اللي حواليهم الشعوب دي مش يهودية، وكثير منها شعوب وثنية. شايفين الناس راجع حوالي 50,000 يعمروا في الهيكل، فالشعوب اللي حواليه ايه الناس دي بتعمل ايه؟ مش هيسكتوا عليهم، هنقرأ بعد كده التحديات والمؤامرات والمشاكل اللي هتقابلهم عشان راجعين يعمروا. دايما اللي يمشي مع ربنا خطوة يلاقي الشياطين يهيجه، الدنيا كلها تقوم عليه، انت ناوي تخدها جد ولا ايه؟ ناوي تتوب بجد؟ طب خد عندك بقى، او ناوي تخدم يعني هتجيب ناس لربنا، الدنيا كلها تقوم. طب وماشي تقوم بس هتقع في الاخر لانك ماشي مع ربنا. فبيقول رعب من الشعوب الاراضي، يعني هما بيقدموا الذبايح للمرات الاولى كانوا حاسين كل الشعوب بص عليهم من بعيد ونويلهم. واصعدوا عليهم محرقات للرب، محرقات الصباح والمساء، ده كان طقس من ايام موسى، تعرفين رفع بخور باكر ورفع بخور عشيه، دي اساسا امتداد لطقس قديم في شريعه موسى في حاجه اسمها ذبيحه الصباح وذبيحه المساء. كل يوم الكاهن يقدم ذبيحه عن الشعب الصبح وبعد الظهر. فمحرقه الصباح محرقه المساء دي تحولت عندنا، احنا ما عندناش محرقه الا المسيح، فبقينا نرفع بخور باكر ونرفع بخور عشيه، اشاره ان المسيح المذبوح عنا هو المحرقه اللي بنقدمها، ونقول يا رب كما قبلت ذبيحة أبينا إبراهيم وهابيل ونوح وزكريا وهارون، اقبل من ايدنا البخور ده الصاعد من ذبيحة المسيح له المجد، لأنه ده ريحة المسيح الحلو. وحفظوا عيد المزار. بالمناسبة كده كمعلومة، اليهود عندهم ثلاث أعياد كبار، عيد اسمه الفصح لو بقى عيد الأيام عندنا، وعيد اسمه الخمسين، 50 يوم من الفصح، وعيد اسمه عيد المظال. دول ثلاث أعياد كبار عند اليهود، كانوا يحجوا لأورشليم في الأعياد دي. ومن هنا تلاحظ أن وقت فصح القيامة، يعني لما المسيح له المجد كان بيتصلب، كانت أورشليم زحمة جدا، يعني اليهود جايين يحجوا في الفصح. ووقت يوم عيد الأنصار اللي هو الخمسين اليهودي، كانت أورشليم زحمة من كل بلاد الدنيا لأن جايين يحجوا أورشليم. ومن هنا ربنا بروحه ملى التلاميذ، خلاهم يتكلموا لغات مختلفة لأن الناس دي جاية من بلاد مختلفة، فهم يهود إنما اللي جاي من الشرق واللي جاي من الغرب. فكانت معجزة يوم الخمسين يسمعوا لغتهم اللي جايين منها في أورشليم من ناس بسطة ما يعرفوش غير لغتهم الأصلية. حفظوا عيد المظال كما هو مكتوب، ومحرقة يوم في يوم بالعدد كالمرسوم، أمر اليوم بيومه. هنا يبان بقى ايه زربابل ويشوع، دول ناس خدام حلوين عاوزين يتمموا كل اللي ربنا عاوزه بالحرف. دي على طول تفرح ربنا يا جماعة، الالتزام في الحياة الروحية يفرح ربنا، لما يلاقي الواحد متمسك بقانون بنظام امر يوم بيوم كالمرسوم. ربنا قال نصلي يبقى نصلي، نتناول يبقى نتناول، نقرا الانجيل يبقى نقرا الانجيل، امر يوم بيوم، ما تقولش بكره ما تقولش بعدين، خليك ملتزم، خلي ربنا يبقى فرحان وساعتها الدنيا تنور. وبعد ذلك المحرقة الدائمة، كان في طقس ثاني ان تفضل في نار كده مستمرة، إشارة إلى حضور الله وسط شعبه، سموها المحرقة الدائمة، تفضل تتغذى بذبائح ومحرقات عشان ما تطفيش أبدا. وللأهلة، الهلال له احتفال عندهم فيحرقوا له برضه ذبائح. هو بيقول بالجملة كل الطقوس اللي ابتدت ترجع، ولجميع مواسم الرب المقدس، ولكل من تبرع بمتبرعا للرب. ابتدأوا من اليوم الأول من الشهر السابع يصعدون محرقات للرب، وهيكل الرب لم يكن قد تأسس. يعني إيه؟ الهيكل كمباني، الهيكل ده كان ضخم جدا، هيكل سليمان كان تحفة في زمانه، يعني يتوصف دلوقتي إنه حاجة أعجوبة هندسية ومعمارية وفنية حسب الوصف اللي موجود في سفر الخروج والتوراة، حاجة عظيمة جدا ومغلف ذهب في كل حتة، ويعني الذهب كأنه ملوش سعر وقتها، وأغلى أنواع الخشب. فكل ده عشان يرجعوه بعد الحريق اللي حصل في الهيكل، شغلانة كبيرة أو تاخد سنين. إنما كان أهم ما يعني زربابل أولا إنه يقيم المذبح سيد الذبائح، بعد كده على المهش. اللحظة إن احنا في بعض الكنائس اللي تبتدي برضه أهم حاجة يعمل المذبح ويصلي القداس، بعد كده الفينشينج بقى على المهش. المهم إن احنا نصلي، المهم إن احنا نبتدي يبقى لنا عبادة منتظمة، الباقي ده يجي بعدين. فبيقول هنا هيكل الرب لم يكن قد تأسس، مقصود كل المباني بالأسوار بالحاجات دي لسه بدري عليه. وأعطوا فضة للنحاتين والنجارين ومأكلا ومشربا وزيتا للصيدونيين والصوريين. من أيام سليمان كانوا يجيبوا الخشب من لبنان، خشب الأرض، خشب محترم ضخم زي الخرسانة دلوقتي. فكانوا الصيدونيين والصوريين بتوع صور وصيدة دول أكتر ناس يفهموا في قطع الخشب واستيراده، فأجروهم بالفلوس وبالأكل عشان يشتروا لهم خشب يصلحوا تاني ويرمموا تاني، ليأتوا بخشب أرض من لبنان إلى بحر يافا حسب إذن كورش ملك فارس لهم. طبعا كورش بيدي تصاريح لأي حاجة، عاوزين كهرباء ماشي، عاوزين مية ماشي، عاوزين أي تصاريح مطلوبة بيطلعها، لأن كورش دلوقتي حاسس إن إله السماء وكله على بناء بيته. وفي السنة الثانية من مجيئهم إلى بيت الله، إحنا ماشيين سنة بسنة من ساعة ما رجعوا دلوقتي، ها السنة الثانية من مجيئهم لبيت الله إلى أورشليم، في الشهر الثاني شرع زربابل ابن شلتئيل ويشوع ابن يوصاداق وبقية إخوتهم الكهنة واللاويين وجميع القادمين من السبي إلى أورشليم، وأقاموا اللاويين من ابن 20 سنة فما فوق للمناظرة على عمل بيت الرب. العمل كبر ووسع، شوفوا بقى النظام يدخل، التدبير يسموه، تدبير يعني الإدارة، كلمة تدبير كنسي يقول المدبر فباجتهاد، تدبير يعني في علم العلوم الحديثة يسموه المانجمنت، الإدارة بما فيها من تخطيط وحاجات. فهنا يدخل بقى التدبير الروحي، الروح القدس يلهمهم الشغل كبير عليكم، 2-3 ما ينفعوش، سيبوا يجيبوا كل اللاويين اللي هم مكرسين لخدمة بيت ربنا، وكانوا عواطلية كلهم بقى في وقت السبي، فيبتدوا يوزعوهم من فوق 20 سنة، كل اللي هو يعني شباب كده ياخدوا مسؤولية، كل واحد ياخد كورنر يبقى مسؤول عن العمال ويشتغل فيه بأمانة عشان البيت يمشي. يبان فكرة مهمة قوي في الكتاب المقدس، إن دايما ربنا يحب الكنيسة تشتغل بروح الجماعة، والكل يشارك وكل واحد له دور، محدش ملوش دور في الكنيسة، كل واحد له دور، مش ممكن ما يبقى لكش دور في الكنيسة، تبقى أنت في حاجة ناقصة مش فاهم. لابد أن يكون لك دور في بناء بيت ربنا، مش لازم في الوعظ، إنما في التدبير، في الإدارة، في الشغل، هيبقى لك أكيد دور. للمناظرة على عمل بيت الرب، ووقف يشوع مع بنيه وإخوته قدمئيل وبنيه بني يهوذا معا للمناظرة على عامل الشغل. نسيت أقول لكم حاجة مهمة، لما كورش أصدر أمره بالرجوع، اللي سمعوا النداء واهتموا من سبطي يهوذا وبنيامين فقط، بقيت العشر أسباط ما يعني ما اهتموش، تعرفين هم 12 سبط كلهم اتسبوا، كل البوم اتحرك كانوا سبط يهوذا وسبط بنيامين، ودي ليها قصة. ليه؟ لأنه لما اتقسمت المملكة بعد سليمان اتقسمت على يد واحد اسمه رحبعام بن سليمان، ما كانش ملك كويس، انما اتقسمت جنوبا وشمالا. في الجنوب اتفصل سبط يهوذا وبنيامين، ففضل الجنوب عندهم الهيكل، ففضلوا الى حد كبير مرتبطين بالهيكل زمن طويل. بتوع الشمال اللي هم العشر اسباط الاخرى اللي هم في السامرة، بعد كده السامرة دي شمال، دول بقى فضلوا بعاد عن الهيكل ب300 سنة، فلم يعد الهيكل يعني مكان محبوب أو مرغوب، لأن هم بعدوا عن العبادة بقالهم كتير. فحتى يوم ما كورش بمعجزة اتحرك ونادى أن اليهود يرجعوا، ما رجعوش. دي تعلمنا حاجة وحشة، يعني حاجة حلوة ناخد منها درس نتقي حاجة وحشة، البعد الكتير عن بيت ربنا ينشف القلب، تبقى الواحد مش عارف يرجع ليه، ما انت بقالك سنين داخل غريب، إنما اللي طول عمره مرتبط ببيت ربنا يشن البيت ربنا بسرعة ويستقله، ولو بعد شهر يبقى مش طايق نفسه. إنما اللي يقعد سنين يعني بعد كده تحس إنه خلاص قلبه نشف. لما يقولوا له الكنيسة بتعمر والناس بتخدم مش في دماغه خلاص الدنيا خدته. فكأن العشر أسباط دول فقدوا مكانهم الروحي وسط شعب الله، فاضل بس سبتين لسه فيهم نفس. عشان كده بيقول بني يهوذا معا، يهوذا وهيبان انه معاهم جزء من اللاويين، لان اللاويين دول بتوع بيت ربنا شغلتهم كده، وجزء من صف بنيامين. للمناظرة على عامل الشغل في بيت الله وبني حيناداد مع بنيهم واخواتهم اللاويين. الاسماء مش مهمة يعني مش لازم نحفظ. ولما اسس البانون هيكل الرب اقاموا الكهنة بملابسهم بابواق، واللاويين بني اساس بالصنوك. كان داود علمهم يترصوا رصة كده زي المواكب العسكرية. داود أصله كان فنان وكان غاوي تسبيح، هو اللي حاطط التسابيح والمزامير، فكان أول من نظم خدمة التسبيح في الهيكل داود النبي، واستلمها سليمان وكبرها وكبرها. فكانوا كل فرقة ليها آلات خاصة موسيقية وليها زي خاص وليها مكان خاص في الوقف وفي العبادة. فابتدوا يستعيدوا كل الأمجاد دي، ده فات على داود أكثر من 400 سنة دلوقتي، إنما من نتيجة السبي كله ده كان وقف. ابتدوا يستعيدوا تاني، عارفين لما نقول إيه كنيسة فيها نهضة، شهر كياه رجع يمكن من 50 سنة اللي منكم يعني كان موجود وكده، ما كانش حد يسمع عن شهر كياه، كان يقول لك المعلم يظهر كده بس ساعتين يخلص تسبيحة كياه، إنما ما حدش يسمع ده. النهاردة بسبب جهاد آبائنا والأجيال اللي قبلينا النهارده كياك كل الكنائس بتسهر وبتسبح ليستعيدوا. محدش يقول ان كياك دي بدعه جديده، ده احنا بنرجع القديم، ده هو الكنيسه كلها كانت بتسهر زمان، انما احنا بنرجع روح الاباء كنهضه روحيه زي ما حصل بالظبط وقت زربابل وقت عصر. اقاموا الكهنه بملابسهم بابواق، واللاويين بني اساف بالصنوج. اساف ده احد فروع سبت لاوي لتسبيح الرب على ترتيب داود ملك إسرائيل. بالمناسبة كلمة ترتيب في اليوناني تقسيس، اللي جاي منها كلمة طقس، كلمة طقس أساسها كلمة ترتيب تقسيس. فداود رجل طقسي بتاع طقس، هو اللي علم اليهود الطقس، وانتقلت الطقوس من جيل إلى جيل وأخذت الطابع المسيحي. الإجبية طقس في الأصل طقس يهودي، يغنوا المزامير في ساعات محددة، انتقلت وبقت إجبية عندنا. التسبيحة طقس يهودي، حتى ربنا يسوع له المجد سبح ليلة الفصح بمزامير، كان ليها طقس، يقولوا مزامير خاصة وقت ليلة ذبح الخروف. عمل المسيح الطقس ده برضه، فاستمرت التسبيح في الكنيسة. فالطقوس دي ما هياش اختراع كنايس، لا هي الحقيقة ترتيب كتابي من جيل إلى جيل بياخد الطابع المسيحي في العهد الجديد. وغنوا بالتسبيح والحمد للرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. يبان أن هم من يومهم بيرتلوا المزمور اللي احنا بنسبحه النهاردة اللي اسمه الهوس الثاني، مزمور 135 اللي المرد فيه سبحوا الرب لأنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. من يومهم شوفوا بأن كذا ألف سنة، هو ده المزمور تسبيحة الكنيسة، مزمور داود 135، نقول الكلمة ونقول وراها لأن إلى الأبد رحمته. وكل الشعب هتفوا هتافا عظيما بالتسبيح للرب، الناس كلها طبعا فرحانة جدا لأول مرة يسبحوا بنفسه، ألفات مؤلفة، وشايفين المنظر بقى باللبس بقى المظبوط والطقس التمام، حاجة تفرح. لأجل تأسيس بيت الرب وكثيرون من الكهنة واللاويين ورؤوس الآباء الشيوخ الذين رأوا البيت الأول، شوف الحتة دي، بكوا بصوت عظيم. دول مين بقى؟ دول الكبار، الكبار سنا اللي حضروا هيكل سليمان قبل ما يتحرق من 70 سنة، ما احنا الكلام ده فات عليه 71 سنة تقريبا، دول تاني سنة يرجعوا. فكانوا حضروا العز وحضروا يعني الحرق والبهدلة والتدمير، فكان قلبهم اتكسر وهم شباب صغير او اطفال بيشوفوا الهيكل وهو بيتدمر ويتحرق. لما شافوه دلوقتي ابتدى يقف على حيله، ورجعت التسابيح زي سنان، انهاروا في البكاء. البكاء ده قد يكون علامة فرح، مش بالضرورة يكون علامة حزن، لأنه ممكن يكون من فرحتهم، لأن ما تصوروش أنه بعد الانهيار اللي حصل ممكن هيك اليوم تاني، وممكن التسابيح ترجع تاني والكهنة تاخد مكانها تاني، ما كانوش متصورين أن اللي حصل ده يتصلح. وساعات الواحد يبقى كده من كتر ما يبعد عن ربنا يحس أنه مش معقول هيرجع ينضف تاني، مش معقول هيرجع يسبح تاني، يكون حاسس أنه بعد بعد زيادة قوي فيبقى مستكتر. فيوم ما يرجع فعلا ويتناول أو يرجع يحس بربنا يبقى البكاء مغرقه، لأنه بيستعيد ذكريات يمكن فات عليها عشرات السنين ومشاعر وحرارة روحية عد عليها أيام طويلة قوي. إن كان البعض ممكن يفسر الجزء ده أن هم بكوا تأثرا لأنهم استعادوا مجد الأول، فحسوا أنه مهما عملتوا فين من مجد هيكل سليمان، لأن هم شافوا الذهب، هم دلوقتي برضو إيه على قدهم، هم بيرمموا، إنما زمان كان وقت سليمان الغنى كله، فكان الترميم بالذهب وبالحاجات دي. فيمكن البعض بيفسرها إن هم بكوا تأثرا على المجد اللي راح، لكن يعني التفسيرين مقبولين، إنما ده شعور نقي من ناس بتحب بيت ربنا وتعبت ورجعت. على فكرة المسافة من بابل إلى أورشليم تقدر على الرجلين بحوالي 4 شهور سفر، فاللي رجعوا دول عملوا مجهود كبير قوي انهم يسافروا في الصحراء من بابل الى اورشليم، هم فوق ضخم كذا الف. الموضوع ما كانش بسيط ابدا، يعني لا يقل عن لفة سينا اللي خدت 40 سنة، مسافة كبيرة، بس عشان اخدمها ستريت كده ناحية اورشليم خدوها في 4 شهور تقريبا. فده تنازل او مجهود كبير يدل على غيرة روحية وحب لربنا. بكوا بصوت عظيم عند تأسيس هذا البيت أمام أعينهم، وكثيرون كانوا يرفعون أصواتهم بالهتاف بفرح. فرقة تاني بقى عمالة تهيص وفرحانة جدا، فاختلط البكاء بالتسبيح. فاهمين ازاي؟ تحس في ناس بتبكي من التأثر، إما فرحا أو تأثرا بالمجد اللي راح، والناس تانية فرحانة جدا لأنها ما حضرتش القديم، فرحانة بالجديد، تسبيح وهيكل طلع وذبايح وكل هذا حلو. ولم يكن الشعب يميز هتاف الفرح من صوت بكاء الشعب، لأن الشعب كان يهتف هتافا عظيما حتى أن الصوت سمع من بعد. يعني الناس ما بقتش مميزة، اللي بيعيط من اللي بيهيط. بيهيط على فكرة كلمة إفس، كلمة هوسة، هي أصلها هوس، هوس يعني سبح أو تسبح. لما يقول لك الولد عامل هيصة سيبه يعمل هيصة، دي كلمة إفت، هيصة يعني يسبح ربنا. هيصة أو هوسة أساسها كلمة إفت، يعني يلا نهيص، يعني يلا نسبح، مقصود بيها كده. فهنا كانوا مهيصين تمام، وكان بعضهم متأثر جدا ودموع الفرح في عينيه. المعنى هنا برضو له دلالة روحية، أن ربنا يفرح بأي مشاعر روحية. اللي بيبكي حزنا على أيام ضاعت عند ربنا مقبول، لأن دي مشاعر توبة، أن الواحد مكسوف من ربنا اللي ضيع السنين دي كلها، دي مشاعر جميلة. واللي فرحان قوي باللحظة اللي هو فيها أنه رجع لربنا وبيسبحه، برضو ربنا مبسوط بيه قوي وفرحان بيه، لأنه مشاعر مقدسة. فهناك فرح مقدس وهناك حزن مقدس، والاثنين عند ربنا حلوين. يعني مش بالضرورة يبقى الفرح بس هو الصح ولا الحزن بس هو الصح، لا، في دموع مفرحة جدا عند ربنا، وفي فرح وتسبيح عند ربنا مفرح لا يقل عن دموع التوبة. فلما سمع أعداء يهوذا وبنيامين أن بني السبي يبنون هيكلا للرب إله إسرائيل، خدتوا بالكم ركزوا على أعداء إيه؟ يهوذا وبنيامين، لأن هم دول بالذات اللي شغالين، والباقيين ما جاش منهم حد. دول بقى الأعداء. الأعداء دول مين؟ دول الشعوب المحيطة غير اليهودية، لأنه من زمن الأشوريين عشان اليهود ما لا تقوم لهم قائمة، حطوا قبائل من الوثنيين حوالين الأراضي اليهودية عشان كل لما يتنفسوا نفس يخمدوا الشعوب دي. فالأعداء دول لما حسوا أن اليهود هيبتدوا بقى يبقى لهم هيكل ومكان وشعب وبتاع، ابتدوا يفكروا ازاي يخلصوا منهم ويعملوا مؤامرات، صار بعد كله مؤامرات ضد بقى اليهود وضد المباني. تقدموا إلى زربابل ورؤوس الآباء وقالوا لهم: نبني معكم لأننا نظيركم، نطلب إلهكم، وله قد ذبحنا من أيام أسرحدون ملك أشور الذي أصعدنا إلى هنا. بصوا أهل الدنيا دول طبعا ما يعرفوش ربنا، إنما عاوزين يعملوا حركة خبيثة. قالوا لهم: ما تسمحولنا نبني معاكم، إيه المشكلة يعني؟ ما إحنا برضو زي بعض، زي بعض، زي أنتم الشهود، إيه زي بعض؟ قال: لا، ما إحنا نعبد أي حد، ما عندناش مشكلة، ربنا إله أرمل، ما يفرقش عن بعل زبول اللي عندنا إله برضو، وأي إله ينفي، ما عندناش مشاكل. في ناس ما عندناش مشاكل، إنما طبعا دول لهم غرض سيء. إذا الشيطان مش دايما يدخل كده عيني عينك في حرب وتحدي، ده داخل مدخل خبيث جدا، جايين يقول لهم إيه؟ طب نساعدكم. طبعا الواحد ممكن يطب في المطب ده ويقول: آه طبعا كتر خيركم، إحنا محتاجين اللي يساعد، محتاجين فلوس ومحتاجين مجهود. تفتكروا دول لو ساعدوا هيعملوا إيه؟ هيعرفوا أسرار الهيكل، هيدخلوا وسط الناس ويعدوهم بالأفكار الوثنية، يقول لهم زي ما دخلنا نصلي معاكم تعالوا إيه؟ المعبد بتاعنا صلوا معانا. وممكن بعد شويه ينيموهم عن الشغل، ما هم خلاص بقت ايه، ايد في ايد بقى. فزربابل ده كان واعي، عارف انه ما يشتغلش شغل ربنا الا اولاد ربنا، دول ما يدخلوش وسطينا، فشوف هيتصرف ازاي. هم كمان قالوا له ايه؟ من ايام ما جابنا ملك اشور زمان، ملك اشور ده فات عليه 200 سنه، يوم ما دخل زحف على المناطق دي وخل يعني كسر بلاد اليهود وجاب في ديله شعوب حطها في المناطق، فهو له فضل عليهم. ساعتها هم قالوا: احنا نذبح لإله إسرائيل زينا زيهم، مفيش مشكلة يعني، هم الحتة دي ما عندهمش مشكلة فيه. قال لهم زربابل ويشوع وبقية رؤوس آباء إسرائيل: ليس لكم ولنا أن نبني بيتا لإلهنا، ولكننا نحن وحدنا نبني للرب إله إسرائيل. هو حس بالمؤامرة، قال لهم: ما في، احنا بس اللي نشتغل الشغل، شكرين، مش عايزين منكم حاجة. على طول هيتقلبوا عليه، هيبان غرضه. يعني هو لما قال لهم لا كتر خيركم مش عاوزين، هيبان الوش التاني على طول، ان هم مش جايين يساعدوا ولا حاجة. لكن كان هنا في حكمة، تحسوا انه زربابل ربنا مديله حكمة يميز بين اللي هيعمل شغل ربنا الصح، بينما ملك كورش نفسه ملك فارس ما هو كان في الاصل وثني، انما نبه الله روح، يعني كأنه تاب ودخل في عبادة ربنا، من هنا يشتغل. لكن دول مش تائبين، دول مغرضين، دول عايزين يدخلوا بس يسرقوا أولادنا ويضيعوا الأفكار الروحية اللي عندنا، بالدعاء إن هم إيه هيساعدوا، عاوز حكمة. فبيقول: لكننا نحن وحدنا نبني للرب إله إسرائيل كما أمرنا الملك كورش ملك فارس. هو جابها في كورش، قال لهم: بصوا إحنا عندنا أوامر عسكرية إن إحنا بس اللي نبني. كورش قال كده: بعتنا احنا من بلاد بابل عشان احنا نبني حالنا، فمش مسموح لنا حد يشتغل معانا. فجابها في كورش. وكان شعب الارض، شوفوا بقى حصل ايه، يرخون ايدي شعب يهوذا ويذعرونهم عن البناء. يعني ايه؟ ابتدوا بقى ايه يقول لهم: يا عم اجل الكلام ده، يا سيدي انت لو بنيت زياده ممكن يفتكروك هتعمل ثوره، بلاش بس تضيع كل مجهودك في الكنيسه، خليك في بيتك شويه، اعمل شغلك الاول. فابتدى شعب الارض، خلي بالكم دي لغه الدنيا دايما، ان لا واحد متدين كده يقول له ايه: يا اخي اهتم بصحتك. طب يعني هو كل نهار في الكنيسه، يعني الخدمه تاخد وقت، مش المذاكره، ويكون يعني بيذاكر جمله 6 ايام سهران طول الليل، ونازل يوم في الاسبوع للكنيسه ويعملوها قصه. طبعا دي لغه الدنيا اللي مش عاوز الواحد يعمل شغل ربنا. فهنا كان بيعطلوهم ويرخون ايديهم، بدل ما يشجعوهم يرخي ايده يعني يكسلوا يعني. واستاجروا ضدهم مشيرين. بصوا بقى الحكايه وسعت، يعني في الاول ابتدت محاوله اقناع يدخلوا وسطهم، زربابل كان حكيم وقال لا، فابتدوا يحاولوا يرخون ايديهم ويذعرونهم، يعني يملوهم بالذعر عشان يخوفوهم، ما يخافوش ولا يرتخون في الشغل. فدخلوا على المستوى الأعلى، قالوا إيه؟ فاستأجروا ضدهم مشيرين ليبطلوا مشورتهم كل أيام كورش ملك فارس. ابتدوا يدخلوا وسطهم ناس مأجورة بالفلوس عشان تشير عليهم مشورات خاطئة. وكمان يعتقد أن مقصود بها السبب يبعثوا مراسيل لكورش الشكاوى والذنب والمؤامرات عشان الدعاءات كاذبة عشان يوقفوا الشغل. يبطلوا مشوراتهم كل أيام كورش ملك فارس وحتى ملك داريوس ملك فارس. وفي ملك أحشاويروش، أحشاويروش ده جه بعد كورش وداريوس، احنا ما زلنا تحت ملك الفرس. أحشاويروش ده بقى انت سمعت عنه فين؟ مين شاطر يفتكر؟ في سفر أستير. هو ده الراجل اللي اتجوز أستير، أحشاويروش ده، وهو لسه في يهود كتير هناك في بابل وفي بلاد الفرس. وقتها كان في بنت صغيرة اسمها أستير، كانت بنت يهودية في الأصل، مزبية ضمن المزبيين، وخالها اللي اسمه مردخاي. وبعدين أحشاويروش غضب على مراته مع أنها كانت ست كويسة، بس هو يعني اللي كان عصبي زيادة، فقال عاوز أتجوز. جابوا له بنات أحسن بنات لغاية ما ربنا اختار له أستير، فأصبحت البنت اليهودية ملكة على العالم في زمن أحشاويروش. فشوفوا ربنا عمال يعني يجيبها يمين ويجيبها شمال، خلى كورش هو اللي حامي عن اليهود، وبعد شوية خلى أستير اليهودية مالكة على الدنيا كلها. عشان كده هامان لو تفتكروا في الوقت ده كان عامل مؤامرة يفني اليهود، بطلت بصلوات وأصوام مردخاي وأستير والشعب اليهودي واتقلبت عليه، هو اللي طلب هامان وناسه. وأحشاويروش جزء أستير نادى أن كل اليهود ياخدوا كل الصلاحيات في كل العالم. فتلاحظوا شوفوا ربنا بيعمل بيوضب كل حاجة في مكانها في كل حاجة في وقتها. بعد ما سمح بسبعين سنة من الضيق والذل، لما الناس اتكسرت وصلت وصرخت ابتدت الدنيا تنور، حتى ملوك الدنيا بيحركهم كده ربنا زي الشطرنج لحساب كنيسة. في ملك أحشاويروش في ابتداء ملكه كتبوا شكوى على سكان يهوذا وأورشليم. فأول ملك أحشاويروش قبل قصة أستير بقى بشوية، نجحت مؤامرة من المؤامرات هنشوفها بقى. في أيام أرتحششتا واحد برضه بعد أحشاويروش، كتب بشلام ومسردات وطبئيل وسائر رفقائهم إلى أرتحششتا ملك فارس، وكتابة الرسالة مكتوبة بالآرامية ومترجمة بالآرامي. رحوم صاحب القضاء وشنشاي الكاتب كتب رسالة ضد أورشليم إلى أرتحششتا الملك هكذا. يعني إيه؟ هما الأعداء دول طبخوا طبخة تمام، وبعد رسالة من أكبر ناس في المنطقة واحد اسمه رحوم وشمشاي لأرتحششت الملك الحالي، يقولوا له احذر من اليهود اللي هيعملوه، المؤامرة دي هتنجح مؤقتا. كتب حينئذ رحوم صاحب القضاء وشمشاي الكاتب وسائر الرفقاء هما الدينيين، وهيتحط بقى كل القبائل، شوفوا الأعداء هنا، يتفقوا كلهم مع بعض على تحدي اليهود. هيحط كلمات أنا مش بعرف أقراها من كثر صعوبتها، دول هم مجموعات من الشياطين اعتبروهم، يقول لك الأفريستيين والترسليين والأفريسيين والأركويين والبابليين والشوشنيين والدهويين والعلانيين، دول تخيل كله من دول فرقة وراها شعب، بس كلهم إيد في إيد دلوقتي عشان يتحدوا اليهود. وإحنا عارفين كده في كل زمان لما الكنيسة تبتدي تقوى تلاقي كل الشياطين اجتمعوا وعملوا فريق واحد عشان يكرهوا شعب ربنا ويعطلوا خدمة ربنا. وسائر الأمم الذين سباهم أصنفر العظيم الشريف ده ملك أشور زمان زي أصرحدون، ده اللي كان جابل بالشعوب دي يسكنها في المناطق عشان اليهود ما يرجعوش، ومع كده رجعوا وأسكنهم مدن مستمرة. وسائر الذين في عبر النهر وإلى آخره، هذه صورة الرسالة التي أرسلوها إلى أرتحششت الملك. عبيدك القوم الذين في عبر النهر إلى آخر، اسمه عبر النهر المنطقة دي. ليعلم الملك أن اليهود الذين صعدوا من عندك إلينا قد أتوا إلى أورشليم ويبنون المدينة العاصية الردية. واضح طبعا اللي بيكتب بالناس بيكرهوا أورشليم ويكرهوا سيرته، لأن الرسالة من أولها كده مليانة غل. فبيقولوا الناس اللي جم من عندك دول يبنون المدينة العاصية الردية وقد أكملوا أسوارها. حيا لا، أسوارها ما اتبنتش لسه، شوفوا الكذب، الأسوار ده لسه قدامها 100 سنة على يد محامية لولا ما هتتبني، لأن الأسوار بالذات تدي مناعة، فيخافوا قوي لما بلد تبني سور، يعرفوا إنها إيه، أصبحت مدينة حصينة منيعة مش هيعرفوا يدخلوها بالسهل. فأول كلمة يقولوها حاسب بنوا السور، إنما ما كانوش بنوا سور، ورمموا أسسها، هم كل اللي عملوا عيني مذبح وصلوا وابتدوا يقفوا يسبحوا. ليكن الآن معلوما لدى الملك أنه إذا بنيت هذه المدينة وأكملت أسوارها لا يؤدون جزية ولا خراجا ولا خفارة. دي زي الضرائب، ضريبة الأرض وضريبة المباني وضريبة البيع والشراء، جزية أو خراجا، خراج دائما هو ما يخرج الأرض. فأخيرا تضر الملوك. والآن شوفوا بقى الذوق، بما أننا نأكل ملح دار الملك، قال يعني الناس كويسين قوي وإيه خايفين عليه، ولا يليق بنا أن نرى ضرا للملك، لذلك أرسلنا فأعلمنا الملك، عمل تخلي لكي يفتش في سفر أخبار آبائك، فتجد في سفر الأخبار وتعلم أن هذه المدينة مدينة عاصية ومضرة للملوك والبلاد، وقد عملوا عصيانا في وسطها منذ الأيام القديمة، لذلك أخربت هذه المدينة. الحقيقة كل الادعاءات دي كذبة، هم ما كانوش عصوا قد ما كانوا بعد عن ربنا، فربنا سمح لهم بالخراب. لكن هو لو رجع للكتب هيلاقي كورش اللي قبل منه بثلاث ملوك هو اللي أصدر قرار ببناء أورشليم، وهو طبعا مش هيرجع ويقرأ ولا حاجة، فارتحشش ده يكون تعبان وهيصدقه. ونحن نعلم الملك أنه إذا بنيت هذه المدينة وأكملت أسوارها لا يكون لك عند ذلك نصيب في عبر الأرض. طبعا كلام يهيج ويوقع. فأرسل الملك جوابا إلى رحوم صاحب القضاء وشمشاي الكاتب وسائر رفقائهم الساكنين في السامرة وباقي الذين في عبر النهر سلام إلى آخر. الرسالة التي أرسلتموها إلينا قد قرأت بوضوح أمامي، وقد خرج من عندي أمر ففتشوا ووجد أن هذه المدينة منذ الأيام القديمة تقوم على الملوك، وقد جرى فيها تمرد وعصيان. ما نقدرش نقول إن دي حتة مش مظبوطة، لأنه فعلا أورشليم جالها وقت كانت بتقاوم ملك بابل بس قبل الفرس. فاكرين في أول الكلام لما قلنا نبوخذ نصر كان دخل وخد يهويكين وسب أول سبي، أم صدقية الملك اللي بعده هاج على بابل وعمل تمرد، فقام جاله تاني نبوخذ نصر بقى إيه وكسر الدنيا ودمر الهيكل بسبب تمرده. فالدعاء مش كاذب قوي في الحتة دي، إنه في زمن بابل البابليين فعلا أورشليم كانت تعتبر عاصية لملك بابل، إنما في زمن الفرس الناس غلابة ما عملوش حاجة من يومهم، وملك كورش هو اللي رجعه. قد جرى فيها تمرد وعصيان، وقد كان ملوك مقتدرون على أورشليم وتسلطوا على جميع عبر النهر، وقد أعطوا جزية وخراجا وخفارة. شوفوا الادعاء بقى، ملوك يهوذا اللي كانوا على أورشليم كانوا ملوك أقوياء، وكانوا هم اللي بياخدوا الجزية لنفسهم عشان يهيجوا الملك تمام. فالآن أخرجوا أمرا بتوقيف أولئك الرجال، هو اللي بيقول احنا عرفنا كذا وكذا وكذا، طبعا المطبخ اللي حوالي الملك بيعرفه اللي هو عاوز. فقال لهم ايه، طلع القرار، اخرجوا امرا بتوقيف اولئك الرجال فلا تبنى هذه المدينه حتى يصدر مني امر، فاحذروا من ان تقصروا عن عمل ذلك، لماذا يكثر الضرر لخساره الملوك. حينئذ لما قرات رساله ارتحشست الملك امام رحوم وشمشاي الكاتب ورفقائهما ذهبوا بسرعه الى اورشليم الى اليهود وأوقفوهم بذراع وقوة. انتهت الفرحة يا عيني، لأن دخلوا سلطة مدنية ومعهم حجة ورسالة من ملك فارس، وقفوا الشغل ممنوع حد يبني، وكان يوم حزين. حينئذ توقف عمل بيت الله الذي في أورشليم، وكان متوقفا إلى السنة الثانية من ملك داريوس ملك فارس، أعد له كذا سنة. هيتعطل العمل بسبب نجاح المؤامرة دي، هيطلع اثنين انبياء بقى في الوقت ده، هنا يظهر حجي وزكريا هم اللي هيغيروا الموقف. حجي وزكريا دول هيهيجوا الشعب بعد شيء، يقولوا ايه اللي جرى لكم، احنا هنسلم ولا ايه، ده شغل ربنا مش شغلنا، انت كل واحد هيبني بيته ويبني ارضه ويسيب شغل ربنا، تعالوا نرجع نبني بيت ربنا وليكن ما يكون. فهيبنوا ويبتدوا يشتغلوا بعد كذا سنه، بعد توقف حوالي 16 سنه هيهيجوا الناس كلهم إلى الرجوع لبناء بيت ربنا، ساعتها تلاقوا دنيا اتغيرت. فلما يشكوهم شكوى تاني داريوس بقى يطلع راجل محترم يقول أنا مش لاقي الكلام ده مظبوط، بالعكس أنا شايف إنه كورش هو اللي أمر برجوع أورشليم، وأنا موافق على اللي عمله كورش، فلتبنى أورشليم وليبنى له.